الحمد لله حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عبد الله المرتضى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى. أما بعد، معشر المصلين، وفقني الله وإياكم لطاعته أجمعين. أسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات وأن يجنبنا الزلات وأن يرزقنا الحسنات، إنه سميع مجيب الدعوات. حديثي إليكم هذه الليلة عن خبيئة العمل الصالح. وخبيئة العمل الصالح معشر الإخوة الفضلاء، المراد به هو العمل الذي تعمله صالحا خالصا لوجه الله لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أن يكون لك عمل صالح بينك وبين الله لا يعلمه إلا الباري جل وعلا، هذا هو ما يسمى بخبيئة العمل الصالح. وهذا المصطلح وهو الخبيئة أخذ من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وحسنه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن من استطاع منا أن تكون له خبيئة من عمل صالح. وهذه الخبيئة أيها الإخوة دل عليها كتاب الله عز وجل، فقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقوله تعالى وإن تخفوها هذا دليل على الخبيئة، وهو دليل على إخفاء العمل وابتغاء وجه الله عز وجل به. فينبغي معشر الفضلاء أن كل منا يجعل له عملا صالحا خالصا لوجه الله عز وجل لا يعلمه إلا الجبار جل وعلا. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذه الخبيئة فعلا، أنك لوحدك وتبكي. لماذا؟ لأنك ذكرت الله خاليا، ما عندك أحد أبدا، فاستعظمت الله عز وجل في نفسك فدمعت عيونك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، في الحديث نفسه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذه هي الخبيئة فعلا، تصدق فأخفى، يتصدق صدقة السر. وهذا مصداق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. صدقة السر تقي مصارع السوء، وماذا؟ تطفئ غضب الرب الجبار جل وعلا. فهي فرصة للمسلم أنه يحرص عليها. ولذلك يا إخوة يحرص على هذا الجانب من العبادة. لماذا؟ لأنه أبلغ في الإخلاص. والعلماء حثوا على هذا، على صدقة السر وعلى الخبيئة، لأنك تبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن علامات الإخلاص إسرار العمل وعدم إعلانه. لكن يا إخوة ينبغي التنبه إلى أن إذا اقتضت المصلحة أحيانا نشر العمل وإبرازه ما في مانع، لئلا يظن الإنسان أنه يعني لازم يكون كل شيء خبيئة. لا، إذا كان فيه مصلحة بإعلان التبرع أو ببيان فلان حفظ القرآن أو فلان من الناس له من المحاسن كذا، هذا في قدوة حسنة، ما في ذلك بأس. كما كان الرسول يثني على بعض الصحابة ويقول: أعلمكم فلان وأفرضكم زيد وأرحم أمتي أبو بكر، وهكذا. أيضا مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه القوم مجتاب النمار عامتهم من مضر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فأمر من ينادي للصلاة وحث الناس على الصدقة وحث النساء. فاجتمع ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبين، أحدهما ثوبان، أحدهما من الطعام واللباس وآخر من المال، وصارت كل امرأة تضع من حليها وقرطها، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كأنه وجهه بالذهبة، يعني كأنه يعني صار قطعة ذهب من الفرح والسرور للاستجابة. فإذا جاءت حملة تبرعات وإذا جاء دعوة للخير والتنافس مثلا في أي عمل من الأعمال فليبادر الإنسان ولا في بأس، قد يكون هذا من باب التنافس في الخير. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن للصحابة التبرع وتجهيز جيش العسرة، فجاء أبو بكر بباله كله وجهز عثمان 10,000 وعمر بن الخطاب جاء بنصف ماله، ما في ذلك بأس لأنه في ذلك قدوة حسنة وحفز لهمم الآخرين. خبيئة العمل الصالح يا إخوة في مجتمعنا لها صور كثيرة، منها أنك تكفي اليتيم ما يعلم أحد إلا أنت عن طريق الآن جمعية الأيتام إنسان أو غيرها، تذهب وتقول لهم والله أنا بكفي اليتيم ويرونك عندهم مجموعة من الاستمارات فيها صور، تقول له اخترت هذا خلاص سجله باسمي، ما يعلم اليتيم ولا يعلم أهله ولا شيء من اللي كفله. مثل الآن التصدق على أسرة فقيرة، تذهب إليهم وتضع مثلا إما من تحت الباب ظرف في مبلغ مالي كل شهر، ولا تأخذ فاتورة الكهرباء وتسددها، وإلا تضع بعض المواد الغذائية ولا يعلم بذلك إلا الله عز وجل، وابشر بالخير. وهذا أيها الإخوة لنا في قدوة حسنة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون على هذا. أبو بكر الصديق وهو خليفة للمسلمين كان يذهب إلى بيت امرأة عجوز عمياء فيكنس بيتها ويحلب شاتها ويخرج، فعمر بن الخطاب لفت نظره دخول أبي بكر لهذا البيت كل يوم، فمرة لما طلع أبو بكر دخل عمر فسأل المرأة قال من هذا الرجل الذي يأتيكم؟ قالت المرأة هذا رجل من المسلمين ما تعرف منه. قال ماذا يفعل؟ قالت يكنس بيتي ويحلب شاتي ويصلح شأني. قال عمر أعثرات أبي بكر تتتبع. ونفس القصة تكررت مع عمر مع طلحة بن عبيد الله، رأى عمر يدخل بيتا فلما خرج دخل على أهل البيت، قال ما نفس القصة تكررت، فقال طلحة أعثرات عمر تتتبع يا طلحة. وهذا يدل يا إخوة على أن السلف كانوا يتسابقون وكانوا يخصصون جزء من أوقاتهم للعمل الخيري الخاص، لابد الإنسان أن يجعل لنفسه يعني عملا خيريا خاصا غير الأعمال. أفرض أنا عندي مساهمة في كذا وعندي نشاط في كذا هذه، لكن أبغى لي شيء خاص لي أنا. زين العابدين علي بن الحسين هذا اللي يقول فيه الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا زين العابدين كان يذهب إلى بيوت فقراء المدينة في آخر الليل ويحمل أكياس الدقيق هو بنفسه ويجعلها عند بيوتهم، فإذا قاموا فجرا وجدوها، فلم يعلموا من الذي يتصدق عليهم حتى مات زين العابدين رحمه الله، ولما جاء المغسل يغسل وجد في ظهره آثار هذه الأكياس، وفقدوا الذي كان يأتيهم بعد وفاته فعرفوا أنه زين العابدين علي بن الحسين. الخبيئة يا إخوة لا تقتصر أيضا على الأموال، حتى على العبادات، أجعل لي ورد من الليل أقوم فيه، وينبغي يا إخوة هذه السنة يعني نسأل الله يعفو عنا جميعا تكاد تهجر في بعض البيوت وهي قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني كان قيام الليل هذا هو الأصل. والله تعالى يقول لنبيه قم الليل إلا قليلا، فقيام الليل كان هو الأصل عند السلف رحمهم الله. والله تعالى يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكان يذكر عن بعض السلف أنه كان يقوم الليل ويصلي ما تعلم زوجته ولا يعلم أولاده من شدة الورع، يكون له مكان خاص في البيت يقوم يتنفل ما يشاء. ويذكرون يا إخوة عن أحد التابعين اسمه علي بن صالح بن حي أنه كانت عنده كان هو وزوجته وجارية في البيت يقومون الليل كله، فاضطر لأن يبيع هذه الجارية فذهبت إلى سيد آخر، فلما جاء آخر الليل في الثلث الأخير طرقت على سيدها الجديد قالت قوموا صلوا، فقال أذن الفجر، قالت لا قوموا صلوا من آخر الليل، قال نحن قال لها نحن لا نصلي إلا المكتوبة، فجلست تبكي إلى الصبح وعادت إلى سيدها الأول علي بن صالح بن حي فقالت ظلمتني بعتني لقوم لا يصلون إلا المكتوبة، تقول ظلمتني هذا تعتبر ظلم. ومع الأسف يا أخو في بعض الناس الله يعفو عنا وياهم حتى المكتوبة ما نراهم، ما يأتون إلا صلاة الجمعة أو في رمضان أو غيرها، هذا لا شك من التقصير. أيضا يا إخوة، ذكر الله خاليا يبغي المسلم يعود نفسه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن بسر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا جلست في السيارة، في بيتك، في عملك، في أي مكان، اذكر الله كثيرا. يا إخوة، كثير من الناس يضيع على نفسه أوقات كثيرة، يعني لو جلس يذكر الله، لو معه مصحف، مصاحف الجيب يقرأ فيها، والحمد لله الآن المصاحف تيسرت حتى في الجوالات. يعني بدل ما الواحد مثل جالس ينتظر أهله في المستشفى يخرجون ويقعد يتفكر في مخلوقات الله دخولا وخروجا، لو يفتح المصحف ويقعد يقرأ خير له من أن ينظر النظر الحرام للنساء وكذا وكذا. لو الواحد منا يصطحب مع كتاب في الفتاوى في العقيدة ويقرأ فيه في أوقات كثيرة. الشاهد يا إخوة أن الإنسان أيضا من خبيئة العمل الصالح ذكر الله عز وجل خاليا. وكان عبد الله بن المبارك يقول: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. ما في أحد منا يا إخوة يحب أن أحد يدري عن سيئاته، فكذلك الحسنات احرص يكون لك حسنات بينك وبين الله عز وجل. وهذا يا إخوة لا شك أن الإنسان يبتغي بها وجه الله لكي لا يكون مرائيا. ولذلك ابن القيم رحمه الله يحذر من ذنوب الخلوات، وهي أخطر ما يكون. لماذا؟ لأنك إذا خلوت بنفسك في ريبة، يعني ظننت أن ما في أحد يراك، وتلقى بعض الناس عفى الله عنه قدام الناس ما شاء الله يعني مظهر الخير والكذا، لكن إذا جلس لوحده في الغرفة قام مثلا عن طريق النت ولا الجوال، عن طريق القنوات قام يقلب كيف يشاء، ما يجوز. وهذه أخطر ما يكون. ويقول ابن القيم: أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات، أخطر ما يكون. ليش؟ لأنك صلى الله العافية انتهكت حرمة الله عز وجل وظهرت للناس ما لا تبطل، هذه أخطر شيء. فلذلك يا إخوة ينتبه الإنسان، يكون سره كعلانيته، بل إنه ينبغي أن يكون سرك أعظم وخاص بينك وبين الله عز وجل، أن يكون لك عبادة ويكون لك ورد من الليل، يكون لك ذكر، يكون لك بكاء وخشية. الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه رأى رجلا يتنفل في المسجد ويبكي في سجوده، فلما سلم قال له: ما أحسن هذا لو كان في بيتك، ما أحسن هذا الدعاء والبكاء بس لو كان في بيتك. ليش؟ لأنه أبعد عن الرياء. أنت تقعد في المسجد يعني يداخلك الشيطان يقول لي خلك أنت آخر واحد يطلع، أكيد بيقولون هذا كذا هذا كذا، ويبدأ النفس تزير الإنسان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل صلاة المرء، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة يا إخوة أن الإنسان يتنفل في البيت، إلا المكتوبة صلى في المسجد، ما يصلى في البيت إلا المكتوبة أو الفرائض لمن كان له عذر. ولماذا استحبت النوافل في البيوت؟ قالوا: أولا لتحقيق الإخلاص وللبعد عن الرياء. أتنفل في البيت ما أشاء، ما حد شايفني إلا الله عز وجل، لكن لما أجي في المسجد مثلا بصلي 11 ركعة أوه بيقولون هذا آخر واحد يطلع، بيقولون هذا كذا، هذا يطول، هذا كذا، هذا خاشع، هذا لكن صلي في البيت ما تشاء. في ذكر الله في البيوت، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. البيت اللي يذكر فيه الله عز وجل فرق مثل الحي والميت. فلا ينبغي يا أخوة بيوتنا تخلو من ذكر الله، وينبغي دائما نذكر الله، نقرأ القرآن، نسلم على أهلنا إذا دخلنا. أيضا في قدوة حسنة للأهل، وشلون يتعلم الأولاد الصغار الصلاة إلا إذا شافوا والدهم يصلي في البيت وأمهم، أما أني أصلي في المسجد وأتركهم ما يعرفون الصلاة. وما في بأس حتى لو جاء الولد عندك فخله يصلي جنبك، ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتنفل، جاءت أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب سبطة النبي صلى الله عليه وسلم فحملها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فهذا ما في بأس من باب الشفقة واللطف بهم. أيضا أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يحرص أن ينوع مال الخير، ومما يعين يا إخوة في هذا الزمن في ظل هذه الدولة المباركة وفق الله لا تأمرنا لكل خير، أنهم فتحوا باب الصدقة الإلكترونية. والصدقة الإلكترونية يا إخوة أنك تروح مكينة الصراف تدخل البطاقة وتطلع لقدامك الجمعيات الخيرية كلها، فأضغط اللي تبي، مكتب الجاليات، جمعية تحفيظ القرآن، جمعية المعاقين، أسر السجناء، فتتبرع على طول يروح لهم بإذن الله، ولا أحد يدري، لا هم قايلين نشكر فلان ولا فلان تبرع ولا خير. فلذلك يا أخو الصدقة، وهذا باب حقيقة أيضا فيه نفع كثير وفي التيسير على الناس، جزا الله يعني ولاة الأمر كل خير على تيسير هذا المجال. يعني أنا لو أبروح الجمعية التحفيظ وأنتظر متى يفتح قسم التبرعات وأنتظر الموظف متى يجي، ما أظني أنشط، متى بفضى وبعيد لو بروح الجمعيات كذا ما أدري. فالحمد لله يسر الله الآن عن طريق بطاقة الصراف، عن طريق التحويل الآلي الآن، فهذه وسيلة من الوسائل أيضا تعتبر من خبيئة العمل الصالح. من الخبيئة أيضا أيها الإخوة، ولعلي أختم بهذه القصة، يروى عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه أنه كان في سفر فتعرض له قطاع طريق فأخذوا ماله وما معه من طعام، فجلس ينظر إليهم وهم يأكلون من طعامه، فلفت نظره أن قائد هالعصابة هذول يقطع الطرق ما هو بيأكل، كلهم قاعد يأكلون إلا هذا رئيس المجموعة. فقال السهيل بن عمرو لما لا تأكل مع أصحابك؟ قال هذا الرجل إني صائم. قال السهيل بن عمرو صائم وتقطع الطريق؟ قال أدع بابا بيني وبين الله لعلي أن ألج منه يوما. بعد سنتين سهيل بن عمرو من أهل مكة كما تعلمون، رأى هذا الرجل متعلقا بأستار الكعبة فعرفه وسلم عليه. قال الرجل من ترك بينه وبين الله بابا ولج منه. ولذلك يا إخوة لا نغلق على الناس الأبواب ولا نرضى من الجنة ما فيها لنا، ترى بعض الناس كأن يخيل له ما دخل الجنة إلا هو أبدا. ولا تحتقر من العمل، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى آخر. يعني بعض الناس قد يكون مظهره وقد يكون كذا لكن في خير كثير، قد يكون فيه تبرع للمسجد يأتي. أنا أعرف واحد يعني قد يكون عليه مظاهر لو رأيته، مع ذلك يأتي في وقت الظهر ما أحد يراه في المسجد، بعد الظهر المسجد مسكر يعني خالي من الجماعة، ويأتي بالمناديل للمسجد، وكل ما بين فترة يأتي أكرمك الله دورة المياه بالمنظفات، مع أنك لو رأيته. فلذلك يا إخوة لا نحتقر أحدا ولا نغلق أبواب الخير على الناس، وكل إنسان فيه خير، وكل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. لا أقول والله هذا ما يصلح لشيء، هذا تركه بس ما في خير، لا لا مو بصحيح أبدا، بالعكس قد يكون فيه جوانب كثيرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فأربط بقيام الليل. فقد يكون هذا الرجل فيه خير تبرع، قد يكون فيه حب أعمال الخير مثلا في مساعدة المحتاجين في نحو ذلك. فلا نغلق على أنفسنا ولا نقول للناس، وما يدريك أيضا أن هذا الرجل اللي أنت تسيء الظن بكرة ينفع الله به. وكم يعني سمعنا عن فلان وعن فلان كانوا وكانوا ففتح الله عليهم. أسأل الله عز وجل يفتح لنا أبواب رحمته ويجعلنا وياكم من الموفقين المسددين. أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.